نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الله أكبر 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 كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يومكم هذا يوم عيد الفطر، ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن للأعياد في الإسلام منهاجا قويما، فما شرعت الأعياد إلا لذكر الله رب العالمين والمداومة على شكره جل في علاه. لذا جاءنا عيد الفطر عقد عبادة عظيمة وركن ركين من أركان الإسلام العظيم، ألا وهو صوم رمضان. ويأتينا عيد الأضحى أيضا بعد عبادة عظيمة وركن ركين من أركان هذا الدين العظيم، ألا وهو حج بيت الله الحرام. لماذا؟ حتى نداوم على ذكر ربنا جل جلاله، وحتى نحقق شكره جل جلاله. هذه فلسفة الأعياد في الإسلام. أيام فرح، نعم، أيام بهجة، نعم، أيام سرور، نعم، فرحة بطاعة، فرحة بعبادة، فرحة بتحقيق ركن من أركان الإسلام، سواء كان الصيام أو حج بيت الله الحرام. حتى يستمر المسلم على ذكر ربه ويتعلم المداومة على عبادة الله رب العالمين. ولكن يأتينا عيد الفطر في هذا العام في ظل فتن متلاحقة وأزمات متعبة مرهقة، أعضاء كثيرة من أمتنا تتألم، وأعضاء كثيرة من أمتنا محاصرة على أرض فلسطين، حصار وتضييق. في العراق فرقة وشتات، على أرض سوريا خراب وتدمير، في اليمن خراب وتدمير، هناك على أرض مصر، على أرض ليبيا، على أرض تونس، هناك على أرض بورما وجبال أراكان، هناك في شتى بقاع الأرض أزمات مرهقة ومحن مؤلمة وفتن مضلة. نسأل الله السلامة والعافية في ظل هذا الواقع الذي تعيشه أمتنا المسلمة. ما أحوجنا عباد الله إلى عبادة كادت أن تنسى وكادت أن تفقد من أمتنا إلا من رحم ربي وعصم. هذه العبادة هي عبادة الأمل. فموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عن عبادة جليلة تسمى عبادة الأمل. لماذا؟ لأنه رغم الفتن المتلاحقة والأزمات المؤلمة المرهقة، إلا إنه من أشد المحن على هذه الأمة في واقعها تسرب اليأس إلى قلوب الكثيرين من الموحدين إلا من رحم ربي وعصم، بل تسرب القنوط بحرف الطاء وهو قرين اليأس إلى الكثيرين عندما يرون هذا الظلام البهيم الذي يحيط بأمتنا، ويرون تفاول الأعداء في كل بقعة من أرض الله رب العالمين، وعندما يرون انكسار أمتنا واستضعافها ربما تسرب اليأس وتسرب القنوط إلى قلوب الكثيرين من الموحدين وابتلوا بفقد الأمل. فقد الأمل الذي يسبب فراغا في القلب. ومن هنا كان لزاما علينا أن نقف أمام هذه العبادة وقفة فيها التدبر حتى نكون على بينة من أمرنا. لذا كان موضوعنا بعنوان عبادة الأمل. ترى ماذا يقصد بالأمل؟ الأمل أن يترقب المسلم خبرا مفرحا يأتي في مستقبل ربما يظن أنه لا ولن يتحقق، ولكن له أمل أن يحققه الله رب العالمين. الأمل انشراح صدر في ظل فتنة مضلة وأزمة مرهقة مضلة، فينشرح صدر المؤمن الواثق في نصر الله رب العالمين. الله جل جلاله ينصر عباده المؤمنين، يحفظ دينه، وينصر كل من عمل لهذا الدين. لذا عندما يقرأ الموحد على مائدة القرآن الكريم قول ربه جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعندما يقرأ الموحد على مائدة القرآن الكريم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعندما يقرأ المؤمن المتدبر لكلام الله رب العالمين قول ربه جل جلاله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هنا يبعث الأمل في نفوس المؤمنين الموحدين. أن ما نراه في واقعنا من فتن مضلة وأزمات مرهقة متعبة مؤلمة ربما يكون في فيها الخير كل الخير. كيف ذلك؟ إن الله جل جلاله له في كل فعل من أفعاله حكمة، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، وما أراد ربنا إلا بعلم، وما أراد إلا بحكمة. ربما لنغفرة ذنب، ربما لتمحيص وبيان الصادق من الكاذب، ربما لرفع درجة، ربما لاستدراج عدو أو غالب أو متجبر. فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالآيات تبعث في النفوس الأمل، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عباد الله، اليأس قرين الكفر، والعياذ بالله رب العالمين. قال تعالى على لسان نبيه الكريم يعقوب عليه السلام مخبرا أبناءه وأولاده: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس قرين الكفر. عباد الله، لابد أن نبعث الأمل في النفوس في ظل الأزمات والابتلاءات، نعم، في ظل المحن، نعم. فهذا منهج الأنبياء، وهذا منهج رسل الله، فهذا هو نبينا الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. يأتيه خباب بن الأرت كما جاء في الصحيح، وقد فر من وطأة التنكيل ومن وطأة التعذيب، والأمة مستضعفة في مكة، الأمة تؤذى، الأمة ينكل بها من الكافرين. فيأتي مرة وقد فر من وطأة التعذيب والتنكيل، ويدخل على نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي مسندا ظهره إلى بيت الله الحرام، فيقول له خباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا الله؟ يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ وهذا حالي وحالك اليوم. الأمة تؤذى، الأمة ينكل بها، الأمة يحيط بها أعداؤها إحاطة السوار بالمعصر والقلادة بالعنق، ليس لها من دون الله كاشفة. يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي إذا غضب تعلوه حمرة بجبينه، يعرف بها بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم قال معلما فاتحا لباب الأمل في النفوس التي أرهقها التعذيب وأرهقها التنكيل من المشركين، عذبوا ونكل بهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى نصفين، ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه، لا يرد ذلك عن دينه، ووالذي نفس محمد بيده لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النبي يبعث الأمل في الأمة المنهكة، في الأمة المستضعفة، في الأمة التي تؤذى من أعدائها، ولا يملك لها نبيها إلا الصبر. إخوة الإيمان والإسلام، نعم، إنها عبادة كادت أن تفقد في أمة النبي، إنها عبادة الأمل، ولكن عبادة الأمل تقوم على عمل، تقوم على عمل أنيط بكل مسلم ومسلمة، أن نقوم بواجبنا في نصرة ديننا، أن نقوم بواجبنا في نصرة سنة نبينا، أن نقوم بواجبنا المناط بنا. فلا بد أن تنشغل بواجب الوقت وأنت تعمل لنصرة دينك في أي حقل كنت، وفي أي موضع كنت لا ينبغي لك أن تنتظر أن ترى بعينيك النصرة أو التمكين. لا يا إخوة الإيمان والإسلام، هذا فهم عقيم وفهم سقيم، أن كل عامل له عجلة ويريد أن يرى بعينيه نصر الله لجنده نقول لا لا. إن الأمة المستضعفة في عهد النبي الأمين، كم من أصحاب رسول الله ماتوا في العهد المكي في وطأة التعذيب والتنكيل ولم يروا نصرة الله لنبيه؟ الكثير والكثير والكثير منهم. ياسر والد عمار أول شهيد في الإسلام، منهم سمية والدة عمار أول شهيدة في الإسلام، منهم مصعب ابن عمير مات يوم بدر ولم يجدوا له كفنا يكفنونه به، عفوا يوم أحد، لم يجدوا له كفنا يكفنونه به. يا رسول الله مصعب لا نجد ما نكفنه فيه إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، إن غطينا رجليه بدا رأسه، ماذا نفعل يا رسول الله؟ ومن هو مصعب؟ مصعب لؤلؤة الندوات الذي كان قبل الإسلام في ثراء فاحش يلبس الحرير والديباج، يضع أطايب العطور وأغلاها وأثمنها. مصعب يموت من أجل دين الله ونصرة للإسلام ولا يجدون كفنا يكفنونه فيه. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ما الذي جعل مصعب يترك دنياه؟ إنه الإسلام، إنه النبي الأمين، نصرة الدين والعمل للإسلام. يموت ولا يجد له كفنا فيقول لهم النبي الأمين غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه. ونزل في مصعب وأمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من الأمم السابقة أصحاب الأخدود لم يروا نصرا، لم يروا تمكينا، أحرقوا جميعا في نار المعاندين والمشركين والجاحدين، لكن نصرتهم الثبات على الدين، الثبات على العقيدة، الثبات على المنهج، ثبات جعلهم يلقون بأنفسهم في نار الدنيا غير أبيه، ثابتين على توحيد الله رب العالمين. لدرجة تحكي لنا كتب السير قصة امرأة منهم لها وليد تحمله، فلما دنت من نارهم تقاعصت وتردد خوفا على وليدها، فأنطق الله وليدها وقال أمه اثبتي إنك على الحق المبين. أليس هذا هو النصر؟ أليس هذا هو التمكين؟ تمكين للعقيدة، تمكين للمنهج. وينزل القرآن على قلب نبينا محمد مثبتا، فتنزل سورة تسمى سورة البروج تحكي قصة هؤلاء المؤمنين الصادقين الثابتين على العقيدة. لم تتلاعب بهم الدنيا ولم تتلاعب بهم الشهوات، ثبتوا على الإيمان وعلى التوحيد فنصروا دينهم فخلد الله ذكرهم. فنقول للعاملين للإسلام ليس بشرط أن ترى، ولكن الشرط أن تبذل وأن تقدم، عليك أن تسهم في غرس النصر، اغرس لبنات النصر في الأمة، ابعث فيها الأمل، كن بواجبك، كن ناصرا لدينك في توحيدك لربك، في تحقيق العبودية لله، المداومة على الطاعة، في نصرة الدين بالنفس والمال. كن ناصرا لهذا الدين وليس بشرط أن ترى. انظر إلى رسول الله، انظر إلى أصحاب رسول الله، متى تحقق التمكين للنبي؟ بعد 21 سنة من عمر الدعوة، فدعوة النبي عمرها 23 سنة. 23 سنة. متى تم التمكين للنبي؟ في العام الثامن من الهجرة، عام الفتح، فتح مكة، في العام الثامن من هجرته. إذن 13 سنة في مكة استضعاف وتعذيب وتنكيل، طردوا إلى الحبشة مرة بعد مرة، وطرد النبي وأصحابه إلى المدينة في هجرته، وظل النبي في حروب انسجال مع أعداء الإسلام حتى مكن له الله في العام الثامن من الهجرة بعد 21 سنة. فلماذا الاستعجال؟ ما عليك إلا أن تغرس، وإياك أن تفقد الأمل، والله سوف تعود لهذه الأمة المنزلة المفقودة، والله سيهلك الله أعداءها ويرفع الله شعارها ويمكن لها، ولكن متى؟ لا يعلم متى إلا من قدر، وهو الله عز وجل. ليس باستعجالي ولا باستعجالك، المهم أن تكون ناصرا لدين الله رب العالمين. هذه واحدة. الآن سوف أقف معك أخي مع هذه العبادة العظيمة من خلال موقف ومشهد إيماني، طالما قرأناه على مائدة القرآن وطالما استمعناه في قصص الأنبياء، إنه موقف نبي كريم من أنبياء الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقص علينا القرآن قصته على مائدة سورة الأنبياء في الآية 87. يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آية طالما قرأناها أو استمعنا إليها، تعالوا لنقف أمامها وقفة يسيرة في يوم عيدكم حتى نبعث الأمل في النفوس وتطمئن النفوس أن النصر قادم لا محالة، وأن العز لهذه الأمة لا محالة، وإن فعل بها الأعداء ما فعلوا، لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا حكم الله وهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولكنكم تستعجلون. هذا النبي الكريم يونس ابن متى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه ببلدة تسمى نينوى، إحدى قرى الموصل، فدعاهم إلى توحيد الله، دعاهم إلى الإيمان بالله ونبذ الشرك والكفر والعناد، فرفضوا وعاندوا وحاربوا وصدوا عن سبيل الله وكفروا بالله جل في علاه. فماذا يصنع هذا النبي؟ تركهم مغاضبا لهم، أي غضبة من أجل الله ومن أجل دين الله. نبي يغار على التوحيد، نبي يغار على الإسلام، دعاهم فرفضوا الإيمان ورفضوا التوحيد، فتركهم مغاضبا لهم صلى الله عليه وسلم. تركهم مغاضبا، نعم، وتوعدهم بنزول العذاب بعد 3. الله أكبر. فما أن تركهم إلا عادوا لأنفسهم وقالوا: إنه نبي والنبي لا يكذب، لأنهم اعتبروا ممن سبقهم. فماذا يصنعون؟ خرجوا جميعا عن بكرة أبيهم إلى الصحراء، معهم المواشي والغنم والأنعام، بل وفرقوا بين الأمهات وأولادها من الأنعام والماشية، الله أكبر، وجاروا إلى ربهم مستغفرين نادمين موحدين لله رب العالمين. وإذا بالإبل قد أرغت، وإذا بالبقر
قد خارت وإذا بالغنم قد ثغت، فإن الإبل لها رغاء والبقر لها خوار والغنم له ثغاء، جارت تنادي ربها وتسبح خالقها، فمن الله عليهم بالقبول وتاب عليهم وقبلهم جل جلاله سبحانه. هو الغني، هو الرحمن، هو الرحيم. فماذا عن النبي الكريم يونس عليه السلام؟ انطلق وإذا به يركب سفينة مع قوم، فإذا بالمركب في غمرات الأمواج تصاب باختلال شديد، وكان من عادة القوم إذا حدث هذا في البحر يجرون قرعة، فإن وقعت على أحدهم ألقوه في الماء تخفيفا عن القارب. بالفعل أجروا القرعة، فوقعت على من؟ على يونس هذا النبي الكريم. الله أكبر. فرفض القوم ذلك، قالوا لا، إنه يونس ابن متى. فأعادوا القرعة مرة ثانية فوقعت عليه، قالوا لا نفعل. قرروا القرعة مرة ثالثة فوقعت عليه، وهذا قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة. ففي الثالثة قام يونس عليه السلام وخلع ثيابه وألقى بنفسه في البحر. الله أكبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فأمر الله عز وجل حوتا من البحر الأخضر، أي من أعالي البحار، فشق البحار شقا وانطلق مسرعا في انتظار هذا النبي الكريم، فما أن ألقى بنفسه إلا والتقمه الحوت بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وأوحى الله إلى الحوت كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أوحى الله إلى الحوت لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا بل يكون بطنك له سجنا. الله أكبر. الكون كله بيد من؟ بيد الله. والتقمه الحوت يا عباد الله. يقول ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتاده وإذا بالحوت يشق به أعماق البحار حتى وصل إلى قرار البحر. الله أكبر. وأين يونس؟ في بطنه في ظلمات ثلاث، اسمع يا عبد الله، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه، أي اعتقد أننا لن نضيق عليه، لأن نقدر هنا مش بمعنى القدر أبدا، بمعنى التضييق، فقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، من معاني القدر قال ليلة الضيق. لماذا هي ليلة الضيق؟ من كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة تضيق الأرض على من فيها، فلا موضع في أرض الله إلا وفيه ملك يسبح لله رب العالمين. ومنها قول الله تعالى فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني ضيق. فيونس ما اعتقد أبدا أن يضيق الرب عليه. لماذا؟ قام بواجبه فدعاهم للتوحيد وغضب لله. هذه ليست معصية كما يقول الجهلاء. يونس ما عصى ربه، يونس غضب من أجل الله، التوحيد، غضب من أجل بعدهم عن الإيمان، لكنه فعل كما يقول العلماء خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني الأولى أن يمكث معهم ويصبر على قومه، لكنه غضب لله فتعجل. وهذا يسمى حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني هذا لا يصدر من مثل يونس إنه فعل خلاف الأولى. وقال العلماء فكان هذا اجتهاد من يونس، غضب لله اجتهد فأخطأ في الاجتهاد، ومعلوم أن المجتهد إن أخطأ له أجر، فعاتبه الله، هذا عتاب لأنك فعلت خلاف الأولى وكان ينبغي أن تمكث معهم. إذن يونس الآن في بطن الحوت. أين الحوت الآن؟ في قرار البحر. والآن اجتمعت على هذا النبي ثلاث ظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل البهيم. الله أكبر، واحدة منهم مهلكة، يكفي واحدة للهلاك. بل ومكث في بطن الحوت كما يقول المفسرون 40 ليلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أين من يائس وقانط؟ هذا نبي في بطن حوت، في قرار بحر، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. يا أمة تعيش واقع الانكسار، ثلاث ظلمات مهلكة، 40 يوما في بطن الحوت. اعتقد يونس كما يقول المفسرون أنه مات، فقام بتحريك رجله في بطن الحوت فتحركت، فسجد لله عز وجل في بطن الحوت وقال: يا رب سجدت لك في موضع لا يسجد لك فيه. الله أكبر، سجدت لك سجدة في موضع ما سجد فيه أحد لك قط. ولذا كان من السنة كلما مررت إلى بقعة تعلم أن الله لم يسجد له فيها أن تقوم بواجبك كمسلم وتسجد لله فيها، وتقول: يا رب سجدت لك في بقعة لم يسجد لك أحد فيها. الله أكبر. وإذا بيونس يسمع وهو في قرار البحر تسبيح الحصى لله رب العالمين. أما آن لنا أن نسبح؟ الحصى يسبح، الحصى يسبح يا إخوة، الكون كله يسبح. ألا تعلمون أن أسلحة الكافرين التي يدمر بها الموحدون تسبح لله رب العالمين؟ والله تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلماذا تدمر؟ تدمر هي، لا تدمر، بل هي ترفع أجورا. فالله يصطفي منا الشهداء، ويصطفي منا أصحاب المنازل العالية. فالشهادة اصطفاء وليست كذبا أو اجتهاد، اصطفاء. الله عز وجل يصطفي، الله عز وجل يستدرج غيرنا، الله عز وجل يمكن لدينه، الله عز وجل يمحص الأمة حتى تصير الأمة إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فما يحدث للأمة غربلة وتمحيص حتى تعود للمنهج وحتى تنصر دينها، لينصرها ربها جل جلاله. سمع يونس تسبيح الحصى في قاع البحر وهو في بطن الحوت وفي ظلمات ثلاث، فهل تراه فقد الأمل؟ أخبروني بربكم. هل تراه فقد الأمل؟ والله أبدا، بل حقق هذه العبادة عبادة الأمل، فقال لا إله إلا أنت. من الواحد؟ الله. من المعز والمذل والمعطي والمانع؟ من النصير يا إخوة؟ إنه الله، إنه الله. فافزعوا إليه واعملوا من أجل دينه ينصركم ويمكن لكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا عم الشيخ هو من الظالمين يعني عاصى؟ أبدا أبدا. الظالمون هنا يقول أهل التفاسير أنها جاءت على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي معناه وضع الشيء في غير موضعه، فهذا ظلم لغوي. فيونس اجتهد وتعجل وغضب على قومه لكفرهم واعتقد أن هذا لله، فتركهم وغادرهم، فوضع الشيء في غير موضعه. كان عليه أن ينتظر الإذن ممن؟ من الله، لكنه اعتقد أنه يغضب لله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ظلمات ثلاث لم يفقد الأمل، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، وأن النجاة من عند الله، وأن النصر من عند الله. حتى وإن انقطعت جميع الأسباب فإن هناك رب هو الذي خلق الأسباب جل جلاله، فقام بعبادة تسمى عبادة الأمل ليعلم البشرية ألا تفقد الأمل، وألا تقنط، وألا تيأس، لأن الأمر بيد الله رب العالمين. عندها جاءت الإجابة، فنجيناه فاستجبنا له، فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا هو اليقين، وكذلك ننجي المؤمنين. فيوم أن تحقق الأمة الإيمان الصادق وتنصر دينها فينصرها الله، يمكن لها الله. التمكين قادم لا محالة، لكن في الوقت الذي حدده الله والذي قدره الله. فما علي وما عليك إلا أن ننصر ديننا وأن نعمل لديننا وأن نستمر على العبودية لله رب العالمين. فالعبادة لا تؤقت برمضان إخوة الإيمان والإسلام. ومن الخطأ في كل رمضان الأحزان في آخر رمضان والبكاء على مرور رمضان. رمضان يبقى معنا بالأعمال، فداوموا على العمل. عباد الله، كان نبينا الأمين بعد أن يفرغ من خطبة العيد يتوجه للأخوات في موعظة خاصة، يوصيهن بحسن التبعل للأزواج، يوصيهن بتربية الأبناء، يوصيهن بإدخال البهجة والفرحة على البيوت. فيومكم هذا يوم عيد، ونحن نتكلم عن عبادة الأمل، فابعثوا الأمل في نفوس الجميع، في البيوت، مع الأبناء، مع الزوجات. عباد الله، الدين منتصر لا محالة، النصر لهذا الدين لا محالة، وللعاملين لهذا الدين لا محالة. فابعثوا الأمل في النفوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والآن مع الترجمة للغة الألمانية.
تبرع في هذا.
الله يبارك فيك.